بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ يعني الدعاء عام، الاستغاثة وقت الشدة هي أخص، والدعاء عام والاستغاثة يطلق عليها دعاء. قال: وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل دابة، والدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض كان في البر أو في البحر، فالله عز وجل هو الذي يسوق الأرزاق. وقال سبحانه وتعالى مبينا للحكمة من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله ما يريد منا رزقا فهو الرزاق، ولا يريد أن نرزق أنفسنا فنحن عجزة، ولا يريد أن نرزق غيرنا فنحن أعجز، وهكذا ما نستطيع أن نطعم أنفسنا ولا نطعم غيرنا. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى نحن نرزقك. سنذكرها إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأرزاقنا في السماء عند ربنا سبحانه. وفي حديث أبي ذر في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلنا جائعون، كلنا جائعين إلا من أطعمه الله عز وجل، فاستطعموني أي ابذلوا السبب في الدعاء وغيره. فالأرزاق كلها من عند الله سبحانه، رزق الإيمان ورزق الأكل والشرب، الرزق الخاص والعام من عند الله سبحانه. فكيف يجاب على من يقول: والذي يفتح له دكانا أو يتوظف وظيفة ويأتي له منها الرزق، وربما لو ترك هذه المهنة أو الوظيفة ما جاء رزقه، فكيف يجاب على هذا مع ما سبق من الآيات والأحاديث؟ أنها أسباب، ومن علق قلبه بها ونسي المسبب ماذا يصير؟ مشركا. فدكانك سببا ووظيفتك من الأسباب وورثك من أبيك من الأسباب، فإذا تعلق القلب بها تعلقا كليا أو كما يتعلق بالله عز وجل صار صاحبها والعياذ بالله أو صاحب هذا السبب مشرك. فبقي أن الذي تعبدنا ببذل الأسباب هو الذي يرزقنا، والسبب ما ينفعك. فهذه هي العقيدة الصحيحة، أن نعتقد أن الرزق من عند الله سبحانه، حتى رزق الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإن تباعدت عني ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. حديث معقل بن يسار صحيح. فالتفرغ لعبادة الله عز وجل من أعظم أنواع الأسباب. ومن كانت الآخرة نيته وفي رواية نيته وفي رواية همه، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بعد أن بين لنا أن الرزق من عنده وأن نطلب الرزق منه سبحانه وتعالى، أمرنا بعبادته. ففي هذا أن أعظم أنواع جلب الأسباب الدنيوية جلب الأرزاق الدنيوية والأخروية في عبادة الله. أهنالك رزق أعظم من الجنة؟ ما هنالك رزق أعظم من الجنة، طريقها في عبادة الله سبحانه. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن متقين للعابدين. ورزقك في القبر من الخير والبركات هو بسبب الأعمال الصالحة. وقل هكذا، كل رزق حسن فهو بسبب العمل الصالح. فمن أراد رزقا حسنا في هذه الحياة الدنيا ورزقا حسنا في القبر من الراحة ومن توسيع القبر ومن الأمن من عذاب الله، ورزقا حسنا في عرصات يوم القيامة يظلك الله عز وجل في ظله ويقصر عليك ذلك اليوم، ورزقا حسنا في جنة الله سبحانه من حورها وأنهارها وأشجارها وما أعد الله فيها، يتوكل الإنسان لتحصيل هذا كله على الله عز وجل ويعمل بالأسباب الشرعية وهي عبادة الله، إفراده بالعبادة توحيده. واشكروا له على ما رزقكم، الرزق الحسي أو المعنوي، الديني أو الدنيوي. شكر الله عز وجل يكون في ثلاثة أقسام من الإنسان، فيكون بقلبه. الله عز وجل يشكر بالقلب، ويكون بلسانه، ويكون بجوارحه. اعملوا آل داود شكرا، قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر بالقلب أن تعتقد أن كل نعمة الله عز وجل هو الذي أسداها. بعد أن بين لنا سبحانه وتعالى أن ما يعبد من دونه لا يملك شيئا، وبين أن الرزق من عنده، وأمرنا بعبادته وبشكره، ذكرنا بالرجوع إليه، قال: إليه ترجعون. والشاهد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فالذين يستغيثون بغير الله ويريدون الرزق من عندهم، من عند ميت أو حي لا يملك شيء، فهذا مشرك، أشرك في الاستغاثة والدعاء، كأن يقول: يا هادي أرزقني، يا عيدروس، يا خمسة، إلى غير ذلك. وهكذا من اعتمد على سببه، على السبب، على الوظيفة، على المتجر، على الحرفة، على الزراعة، على ورث أبيه، هذا كله من غير الله، استغاثة بغير الله. ومن طلب الرزق من عند الله عز وجل فهذا هو الموحد. وأين الشاهد في الآية الأولى على الباب: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. هذا الشاهد، إن دعوت غير الله من الذي لا ينفع ولا يضر، وكل ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، ما ينفعك ويضرك إلا الله. فهذا هو شرك الاستغاثة. قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، رحمك الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، أي ما هنالك أضل من هذا الصنف. ربما الحمير أهدى، ولا شك أنها أهدى لأنها تعرف ربها، فهذا من أضل ما خلق الله الذي تأتي فيه هذه الأوصاف المذكورة في الآية. ممن يدعو من دون الله، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى وكل شيء إلى الله فقير؟ ثم بين الله عز وجل صفات هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم هؤلاء شركاء لله، فمن أوصافهم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا يستجيب لك سواء كان حيا ولا يقدر على شيء مما تدعو إليه، أو كان ميت من باب أولى، ميت ويريد أن ينفعه ويريد أن يعطيه ولدا ويريد أن يعطيه رزقا ويريد أن يذهب عنه مرضا، نعوذ بالله من الضلال. وهكذا الذين كانوا يعبدون الأصنام، هل هنالك فرق بين عباد الأصنام وعباد القبور؟ ما في فرق، ما في فرق أبدا، مشركون، نسأل الله العفو. ثم بين الله عز وجل أن عدم الاستجابة ممتد إلى يوم القيامة، ما يستجيب لك إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، أي أنت تدعو من هو غافل عن دعائك. وإذا دعوت الله عز وجل، هل ربنا سبحانه وتعالى غافل عن عبادة عن دعائنا؟ حاشاه، سبحانه مطلع علينا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني كنت لقريبا منها، أي في الحجرة، ولا أسمع كثيرا مما تقول. يلتبس عليها كثير من كلامها وهي تحاور رسول الله المجادلة، خولة التي جاءت تجادل زوجها، ما تسمع كثيرا ما تقول أمنا عائشة. فأنزل الله قد سمع الله، قد سمع الله. فمن رزقه الله عز وجل هذا العلم وعرف ربه ما يلجأ إلى غيره أبدا. ومن صفاتهم أيضا قال الله عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا الذي تعبده يرجع ماذا؟ أعوذ بالله من مربوب، من رب يعود عدو لمن عبده، أعوذ بالله. قال الله عز وجل شبه هذه الآية وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل واحد يتبرأ من الآخر. وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بعبادتهم. ماذا سيقول الشيطان عندما يجتمع بأصحابه يوم القيامة؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. في واحد مننا ظهر له الشيطان بالصميل ولا بالمسدس ولا بالآلي يقول لو تقوم صلي فجل اقتلك؟ رأينا مجرد وسوسة يحلي لك النوم ويشهي لك ويقول لك انتظر لما يؤذن الأذان الثاني، انتظر هذا الأذان مستحب وانت ما بقى عليك كذا طالب علم تبحث ليل نهار في دروس خير. ها أذن الأذان الثاني قال تقام الصلاة قريب من المسجد أقيمت الصلاة ما ذهب الوقت يلا تقوم تتوضأ تدرك الركعة الثانية أو ما تدركها أو تنام حتى ينتهي الوقت. وسوسة كلها. ما جاء إليك يوم من الأيام وقال سب فلان وخاصمه وإلا سأقتله. ما رأينا الشيطان يعمل هكذا. وسوسة فلان قال فيك فلان لماذا فلان 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 وعظم عندك القضية فعصيت ربك. وقس على هذا كل المعاصي. ما جاء يوم من الأيام ويقول لك خف من هذا العدو كخوفك من الله. لا، إنما يحجمه، مسألة تحجيم. فربما يحجم لك عدوك حتى تظن أن الله أعطاه قوة 1000 رجل وربما ضعيف مخزن متنتن الريح ربما لو مالت يمين يسار يسقط، فيعظمه ويحجمه في قلبك حتى تخافه كخوفك من الله. والشيطان مراده الوقوع في الشرك سواء من باب المحبة أو من باب الخوف أو من أي باب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. خلاص احتلت المشكلة. اعتقد يا أخي أنه رجل وأنت رجل، هو رجل وأنت رجل، فإذا التقيتما فمن غلب الثاني غلب، والغلابة ستكون غلابة رجل لرجل، ما هي غلابة أسد لرجل. فهذه هي وسوسة الشيطان حتى يوقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فشاهدنا أنهم يكفرون بعبادة من عبدهم. والله عز وجل هل يكفر عبادتك؟ بل ينميها، تعمل حسنة ويعطيك 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ماذا تريد؟ ومعك ملك يسجل الحسنة مباشرة، وملك السيئات حسن العلامة الألباني رحمة الله عليه حديثا أنه يرفع قلمه 6 ساعات حسن هذا الحديث. وإن لم يتحسن فهو تعمل الحسنة فتكتب، فإذا تبت ماذا؟ تمحى، يعني السيئة. نعم، أن ملك السيئات يرفع القلم 6 ساعات فإن تبت ما تكتب يعني من أصلها، فإن لم تتب كتب السيئة 1 فإذا تبت في المستقبل محيا. فلا أشكر من الله عز وجل لفعل عبده. سقى ذلك الرجل الكلب كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة يسقي كلب. كيف لو أسقيت أباك وأمك؟ كيف لو أسقيت أخاك المسلم؟ كيف لو أسقيت الناس الكتاب والسنة؟ أيهما أحسن، أن تسقي الناس عسلا أم تسقيهم توحيدا وسنة؟ والله توحيدا وسنة. الله عز وجل ما يكفر عمل عبده سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فهنيئا لمن عمل معه، وهنيئا لمن عبده، وهنيئا لمن وفقه الله عز وجل واختاره لهذا العمل. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أين الشاهد؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، آيات تقشعر منها الجلود وينخلع لها قلب المؤمن، ولو نزلت على جبل لخشع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله يا أيها الإخوة، نحن في هذا الطلب تغنينا هذه الآيات، والله خير لنا من كنوز الأرض. هذه غنى، هذه غنى، الكتاب والسنة أعظم غنى من أراد أن يكون أعظم غني في هذه الحياة الدنيا فعليه بالكتاب والسنة والتوحيد. بعد هذه الآيات غنى أمن يجيب المضطر، المضطر وصل إلى حالة قصوى من الخوف والجزع وسار في اضطرار، إذا دعاه ما هنالك غير الله عز وجل يجيب المضطر، ودعاء ودعوة المضطر جعلها الله عز وجل مستجابة حتى ولو صدرت من غير المستقيم، فكيف بولي من أولياء الله يدعو الله وهو مضطر؟ فهذا الذي نرجو أن الله سيفرج عنا به، نرجو هذا والله. فبعض إخواننا وبعض علمائنا يسر الله عز وجل له أمورا كثيرة، فبإذن الله نرجو أن بها يفرج الله عز وجل عن العباد والبلاد، فربما جمع الله له شرف الزمان كأن يكون في الثلث الأخير، وشرف المكان كأن يكون في بيت الله الحرام، والاضطرار. فكل حالة من هذه الحالات الدعاء فيها مستجاب، مضطر وفي الثلث الأخير أو في آخر ساعة من يوم الجمعة وما شابه ذلك من أوقات استجابة الدعاء، وفي بيت الله الحرام لشرف المكان أمور عظيمة. فعلينا أن نكثر بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا دنيا وأخرى، يفرج عنا هذه المحن التي نزلت بنا، ويفرج عنا من النار لا ندخلها. أعظم فرج أن تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ما يحصل له؟ فقد فاز، هذا هو الفوز. والإنسان لا يستهين بدعائه، لا يستهين بدعاء أبدا، والله رب دعاء عجوز صالحة مؤمنة يغير الله عز وجل الأرض ومن عليها. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعاء بصلاتهم وصالح دعائهم، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا إله إلا الله، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أي كيف تدعون غير الله وكيف تستغيثون عند اضطراركم بغير الله سبحانه، وهو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء. والسوء كلمة عامة، كل ما أساءك من قول أو فعل أو مرض أو فقر، أي شيء سيء إليك وأساءك، إذا دعوت الله عز وجل يفرج عنك، وهو الذي يغنيك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يدفع عنك سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، الأرض أرض الله يجعل فيها من يشاء، أإله مع الله. إذن من أراد الغنى والمال والولد والصلاح والإسلام والدين ماذا عليه؟ يتوجه إلى الله. بعض الناس مغفل، يظن أنه كلما قتل وشرد سيخلفه الله في الأرض، هو يسعى في نكبة نفسه ويسعى في دمار نفسه. قال وروى الطبراني الشاهد من الآية أمن يجي الشاهد من الآية أإله مع الله، وهي من أولها إلى آخرها شاهد لهذا الباب. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وفي رواية لا يقام لي إنما يقام لله. الحديث قال ورواه الطبراني بإسناده، بإسناد الطبراني، ولم يشترط فيه الصحة، والإشارة إلى الطبراني وإضافة الضمير إليه إشارة إلى أن شرطه غير شرط صاحب الصحيحين، ما يخرج إلا صحيح، ففي هذا إشارة إلى ضعفه، وإلى أن ليس فيه إشارة صريحة إلى ضعفه، إنما إشارة إلى أن الطالب يتحرى، لأن المؤلف رحمه الله ما ذكر لك شرط البخاري في صحيحه أو شرط مسلم، إنما أضاف الشرط إلى من؟ والإسناد إلى الطبراني، والطبراني يأتي في شرطه الصحيح والضعيف. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق، وهذا فيه إبهام، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة، وهو قد اختلط بعد أن احترقت مكتبته. فأحسن ما نستفيد من علم هذا الحديث ماذا؟ أنه ضعيف، ولا داعي لشرح الضعيف، قد أغنانا الله بالصحيح، والآيات هذه المتكاثرة في هذا الباب فيها غنية وفيها غنى عن الحديث الضعيف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: فيه مسائل، الضمير عائد إلى الباب. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وسبق هذا. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، سبق هذا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. ما هو هذا؟ استغاثة بغير الله تقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. وهكذا لو استغثت بالله في شخص يقدر على شيء واعتقدت وجعلت السبب وتوكلت على السبب وغفلت عن المسبب، فهذا أيضا يلحق به، يلحق بالشرك الأكبر. وهذا فيه أن المؤلف رحمه الله رأى أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تتجزى، لا يكون فيها شرك أكبر وأصغر، وهذا هو الصحيح. ماذا؟ إذا غفل عن المسبب غفلة ولم يعتمد عليه ويعتقد أن له أثر، فهذا ليس شرك يعني أكبر، يكون أصغر. لكن إذا اعتمد على السبب واعتقد أن له تأثير كالمسبب، ويعتقد أنه لو أقلق دكانه ولو ترك وظيفة ما سيأتيه رزق، هذا يصير شرك أكبر حسب ما في القلب. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغير الله سار من الظالمين، وقد ذكر الله عز وجل نبيه، وهل هنالك أصلح من رسول الله؟ وهذا على سبيل الإخبار، وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في هذا، إنما هم باب الإخبار والتحذير لأمته. الخامسة تفسير الآية التي بعدها سبق. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ما هو الذي ما ينفع في الدنيا؟ استغاثة بغير الله مع كونه كفرا، وأيضا يدمر عليك الآخرة، فدمرت الدنيا والآخرة. في الدنيا ما ينفع، تستغيث بباطل لا ينفعك ولا يضرك، وفي الآخرة كفر والعياذ بالله. السابعة تفسير الآية الثالثة سبق. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبقي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وسبق التفصيل في قضية الأسباب، لا يأتي بالرزق إلا الله، والسبب سبب. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. من أين أخذها؟ ومن أضل. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. من هذا؟ الشريك الذي يجعله شريكا لله ويدعو غير الله. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. من أين أخذها؟ نعم، من آخر الآية. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو له، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ماذا؟ عبده، عبده من دون الله، فالدعاء هو العبادة. الثالثة عشر، الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة، الذي يدعو يكفر بيوم القيامة. الخامسة عشر هي سبب كونه أضل الناس. ما عندهم في الطبعة الثانية؟ هي سبب كونه أضل الناس، يعني دعوة غير الله كأنه يريد أنه أنها هي السبب التي جعلته من أضل الناس. السادسة عشر تفسير الآية، الخامسة السابعة عشر، السابعة عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يعني تعجب الإمام رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب كيف هؤلاء رحمك الله يعتقدون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، من أين أخذها؟ أنهم عند الشدائد يدعون الله، فكيف عند الرخاء وإذا ذهبت الشدة يعتقدون أن هؤلاء لهم نفع؟ فهؤلاء يتعجب منهم لأنهم قد عرفوا أن الله هو الذي يجيب المضطر ويدعون غيره. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله المصطفى والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى الحديث، وهذا يستفاد من أحاديث كثيرة أخرى مثل قوله لا تطروني كما أطرأت النصارى عيسى بن مريم، اللهم لا تجعل قبري نعم وثنا يعبد إلى غير ذلك. أما هذا الحديث هو ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.